يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 38 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال الكلام على مشهد التقصير الذي ينبغي للمؤمن أن يشهده بعد انقضاء صلاته حتى تكون صلاته مقبولة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله: وهو لو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية، فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق. هذا وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة، وهو عبد ومملوك على الحقيقة من كل وجه لله سبحانه، فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنه وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. إذن قال: وهو لو وفاها حقها كما ينبغي. الضمير في وفاها يعود إلى عبادة العبد لربه سبحانه وتعالى وتقربه إليه، وهو ما ذكره في قوله في الفقرة السابقة: وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوف ربه في عبوديته حقه ولا قريب من حقه علم تقصيره. ثم قال: وهو لو وفاها حقها، أي عبودية، وفى حق العبودية، عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى، وهو لو وفاها حقها كما ينبغي، يعني على فرض أنه وفى عبوديته لربه حقها كما ينبغي وكانت كاملة تامة لم يعتورها خلل ولا نقص ولا خطل، فيكون المعنى أنه على فرض أن العبد قام بعباداته وطاعاته على أكمل وجه وأتمه دون أي خلل أو تفريط، ماذا؟ فكان ماذا؟ قال: لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية، أي لكانت هذه العبادات والقربات والطاعات التي يقوم بها العبد هي مما أو مما هو مستحق عليه بحكم كونه عبدا لله تبارك وتعالى ومملوكا له. ثم قال: فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه. هنا يضرب المصنف رحمه الله تعالى مثلا لذلك بعبد مملوك لأحد المخلوقين يمتثل ما يأمره به سيده ويقوم بأعماله، وهو مع ذلك لا يأخذ على ذلك أجرا ولا يطلب جزاء، بل يفعل ذلك بمقتضى كونه عبدا مملوكا لهذا المخلوق مثله. ثم قال: فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق، يعني لو أن هذا العبد المملوك لأحد المخلوقين طلب أجرا من سيده لاعتبره الناس لذلك أحمق وأخرق، والأحمق هو ناقص العقل، الأحمق والأخرق هو ناقص العقل وفاسد الرأي، إذا لو طلب هذا العبد الذي هو ملك لسيده طلب أجرة على عمله لسيده لعده الناس ناقص العقل وفاسد الرأي. ثم قال هذا، يعني هذا وليس هو عبده ولا مملوكه في على الحقيقة، يعني أنه مع هذا كله فإن عبد هذا المخلوق ليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة، بل هو عبد لله تبارك وتعالى ومملوك له. من أجل ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله، يعني المالك والمملوك، السيد والعبد كلهم عبيد الله عز وجل، والنساء كلهن إماء الله، الأمة وسيدتها كلاهما أو كلتاهما أمة لله تبارك وتعالى ومملوكة له ومخلوقة له سبحانه وتعالى. وفي رواية أبي داود صححها الألباني رحمه الله على شرط مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. فإنكم جميعا أيها العبيد وأي وسادتهم وأيتها الإماء وسيداتهن كلكن مملوكون لمن؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل، لأنه هو الخالق الرازق وهو الذي أوجدهم من عدم ومدبر أمورهم سبحانه وتعالى. وكذلك روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا. إذن بنو عامر قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا. قال السيد الله، السيد الله، قال عليه الصلاة والسلام السيد الله الحديث، وهو وقد صح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على شرط مسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه على هذا الحديث في قوله في قول النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله، قال إن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب، لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق. المخلوق إذا أطلق عليه سيد هو سيد لعبد، وتلك الملكية مقيدة. أما إذا أطلق على الله عز وجل كما في هذا الحديث فيكون بمعنى أن الله عز وجل هو المالك الحقيقي والمولى والرب سبحانه وتعالى، الذي له الخلق والملك والتدبير سبحانه وتعالى. ويقول الإمام القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث السيد الله قال وأما وصف الرب تعالى بأنه السيد فذلك وصف لربه على الإطلاق، فإن سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون وعن قوله يصدرون. انتهى كلامه من تحفة الموجود، والكلام الأول من بدائع الفوائد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، أي أن العبادات والطاعات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى إنما يأتي بها العبد المؤمن بمقتضى كونه عبدا مملوكا له جل وعلا، وهي مستحقة عليه من هذه الجهة، وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 52-300 طبع الدار عالم الفوائد، قال بعد، يعني يقول الإمام القيم بعد أن ذكر أن العامل يعرض له في عمله ثلاث آفات، العامل العابد المتقرب إلى الله عز وجل يعرض له ويحدث له في عمله ويفسد عمله ثلاث آفات، ثلاث مفاسد، من ذلك طلب العوض عليه. قال والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة، إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته، فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضة، إذ الأجرة إنما يستحقها الحر أو عبد الغير، فأما عبده نفسه فلا. يعني أن الإنسان من آفات العمل أنه يطلب عوضا، يظن أن الأجر الذي يناله مقابل وعوض ذلك العمل الذي يقوم به مع ما فيه من الخلل والتقصير، فهذا مناف لهذا المشهد وهو مشهد التقصير، أن يرى الإنسان نفسه مقصرا في جنب ربه سبحانه وتعالى وفي حق الله سبحانه وتعالى، ولكن لا شك أن الإنسان يطلب الأجر ولكن يخاف أن لا يقبل عمله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفون، يتصدقون ويصلون ويصومون ويخافون أن لا يقبل عمله. أما أن يغتر الإنسان بأعماله ويقول أنا أستحق هذا الأجر لأنني صليت كذا وصلاتي مقبولة وأنال بها الأجر، هذا مناف لهذا المشهد ومناف أيضا، وهذا ليس مما يجعل العمل أو يخشى أن يكون هذا العمل غير مقبول من الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة فإذا أثابه عليه، يعني إذا أثاب العبد، إذا أثابه سيده على ذلك العمل، قال فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. يعني أن الله جل وعلا إذا أثاب عبده على ما يقوم به من طاعات وقربات فإنما ذلك تفضل وامتنان وإحسان منه سبحانه وتعالى، والعبد لا يستحق ذلك لكونه يقوم بذلك بمقتضى كونه عبدا مملوكا لله جل وعلا. إذن ها هنا تنبيه، إذن ها هنا يضرب الإمام بن القيم رحمه الله مثلا قياسيا، وهو من قبيل قياس الأولى والأحرى والتنبيه، التنبيه بالأدنى على الأعلى، وهو قياس العبد، عبد أحد المخلوقين بعبد رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل المخلوقون عباد، وكل المخلوقين عفوا عباد لله تبارك وتعالى. وهذا القياس له أصل في كتاب الله عز وجل، فقد قال سبحانه ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون أو لقوم يعقلون. إذن هذه الآية من سورة الروم يضرب الله عز وجل فيها مثلا للذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ويشركون بالله تبارك وتعالى. يقول الإمام القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه وشريكه، يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا به منفرد وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصح لسواي. انتهى من الجواب الكافي صفحة 120. وقال أيضا في كتابه إعلام الموقعين وهذا دليل قياسي، يعني في الكلام على هذه الآية ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. قال وهذا دليل قياسي، يعني قياس استعمل فيه الرب جل وعلا قياس الأولى والأحرى والتنبيه بالأدنى على الأعلى. قال: وهذا دليل قياسي احتج الله سبحانه به على المشركين، حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء، فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم لا يحتاجون فيها إلى غيرهم. ومن أبلغ الحجاج أن يؤخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر عندها معلوم لها. فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم من شركاء في المال والأهل؟ أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم وأهليكم؟ فأنتم وهم في ذلك سواء، تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياها ويستأثرون ببعضها عليكم كما يخاف الشريك شريكه. وقال ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا، يعني أن يرثكم مواليكم وعبيدكم. والمعنى: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك؟ فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار. فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم، فلما عدلتم بي من خلق من هو مملوك لي؟ فإن كان هذا الحكم باطلا في فطركم وعقولكم، مع أنه جائز عليكم ممكن في حقكم، إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة، وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، وأنتم وهم، يعني أنتم أيها السادة والعبيد، وأنتم وهم عبيد لي، فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي؟ مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي. فهكذا يكون تفصيل الآيات أولي العقول. انتهى كلامه من إعلام الموقع المجلد الأول صفحة 322-323 طبعة الدار عن الفوائد. إذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب المشركين فيقول في هذه الآية من سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يضرب مثلا للمشركين فيقول: هل تقبلون أن يكون عبيدكم وإماؤكم ومواليكم ممن هم ملككم؟ هل تقبلون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم فيها وتخافون أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا ويتصرفون في أموالكم في مكانكم، يعني في يتطفلون ويتصرفون في أموالكم دون إذنكم؟ هل تقبلون هذا؟ لا شك أنكم لا تقبلون، لأنهم ملككم وأنتم تأمرونهم فيطيعون، فكيف تقبلون أن تجعلوا لرب العالمين مالك يوم الدين الذي له الملك والخلق والتدبير سبحانه وتعالى، الذي يدبر خلق الخلق ويدبر أمورهم ويرزقهم، كيف تقبلون أن تجعلوا له شركاء من هؤلاء الذين هم ملكه وخلقه وهو ربهم سبحانه وتعالى وخالقهم ورازقهم؟ فإذا يعني هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا ما ذكره الإمام القيم رحمه الله له أصل في كتاب الله في هذه الآية هذا. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام شبيه بما ذكره في هذه الرسالة، بأن عمل العبد ولو وفى يعني عبادات المؤمن وأعماله وقرباته حتى لو وفاها حقها فإنها مستحقة عليه بمقتضى عبوديته. يقول رحمه الله تعالى في شفاء العليل صفحة 115: وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه عبدا مملوكا مستعملا فيما يأمره به سيده، فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية، فليس له شيء من أعماله كما أنه ليس له ذرة من نفسه، فلا هو مالك لنفسه ولا صفاته ولا أعماله ولا لما بيده من المال في الحقيقة. إذن ملك ملكية العبد لنفسه ولصفاته ولأعماله ولأمواله، إنما هي ملكية نسبية مقيدة، لو أراد الله عز وجل أسلبها منه. أما ملكية الله عز وجل للعبد ولماله ولما عنده ولصفاته فإنها ملكية حقيقية، لو شاء لسلبها منه سبحانه وتعالى. قال: بل كل ذلك مملوك عليه، أي مملوك للعبد، مملوك لله عز وجل، مستحق عليه لمالكه وهو رب تبارك وتعالى، أعظم استحقاقا من سيد اشترى عبدا بخالص ماله. ثم قال: اعمل وأد إلي فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء، فلو عمل هذا العبد، انتبهوا إلى هذا الكلام، فلو عمل هذا العبد من الأعمال ما عمل لرأى ذلك كله مستحقا عليه لسيده وحقا من حقوقه عليه، فكيف بالمنعم المالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه وحقوقه على عبده ولا يمكن أن تقابلها طاعاته بوجه. إذن هذا أيضا فيه قياس أولوي، ويشبه الكلام الذي ذكره في هذه الفقرة، وهو من كتاب شفاء العليل. ومن ها هنا يفهم، يقول الإمام بلقيم رحمه الله إذن في هذه الرسالة، ومن ها هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. يقول الإمام القيم رحمه الله: ومن ها هنا، أي بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله فيما سبق في هذه الرسالة من بيان حقيقة مشهد التقصير، وهو أنه ينبغي للمؤمن فيما يقوم به من الطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات أن يشهد فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يشهد الحق الأول لله تعالى عليه، وهو حق العبودية الواجبة عليه التي خلقه من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحق أنه ينبغي للمؤمن فيما يقوم به من الطاعات، عفوا، يعني إذا شهد هذا الحق، عفوا، يتبين له إذا شهد هذا الحق، حق العبودية، الحق الذي خلق الله عز وجل من أجله الخلق، يتبين له تقصيره وتفريطه فيها، وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته لأجل ذلك، فيكثر من الاستغفار لتقصيره. الأمر الثاني الذي يشهده، الذي ينبغي أن يشهده العبد عند قيامه بالطاعات والقربات، أن يشهد الحق الثاني لله تبارك وتعالى عليه، وقد مر بنا هذان الحقان، وهذا الحق الثاني هو حق شكر النعم، هذا الحق هو حق شكر نعم الله عز وجل التي أنعم بها على عبده، وهذه النعم أكثر من أعمال العبد بكثير، وأدنى نعمة من نعم الله تبارك وتعالى تستنفد عمل العبد كله مهما بلغ من الكثرة، نعمة البصر لو قوبلت بأعمال الإنسان منذ أن خلقه الله عز وجل، يعني منذ أن بلغ سن التكليف إلى أن توفاه الله عز وجل، لا يمكن أن تفي بها أو توافي هذه النعمة، نعمة البصر، كذلك نعمة السمع، أضف إلى ذلك النعم الكثيرة المتضافرة والمتواترة والمتكاثرة من الله تبارك وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يشهده العبد عند، يعني حتى يبلغ أو حتى يشهد هذا المشهد، مشهد التقصير، أن يشهد أن الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إنما هي مستحقة عليه بمقتضى كونه عبدا مملوكا لله تبارك وتعالى، فلا يحق له حينئذ طلب العوض عليها فضلا أن يغتر بها. إذن من هاهنا قال من هاهنا من هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق قال ومن هاهنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. يعني أنه إذا شهد العبد المؤمن هذه الأمور الثلاثة المذكورة آنفا إذا شهدها بقلبه وتيقنها تبين له حقيقة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله بلفظ الإمام أحمد في مسنده. يعني هذا اللفظ رواه الإمام أحمد في مسنده وهذا الحديث في الصحيحين ورد في الصحيحين بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هذا لفظ المصنف وهو رواية الإمام أحمد. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. هذا الحديث ورد بألفاظ مختلفة لا ينجي أحد منكم لا يدخل أحد منكم الجنة عمله. ألفاظ كثيرة في الصحيحين ونحوه. هذا حديث من رواية أبي هريرة في الصحيحين وكذلك ورد في هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وزاد الإمام مسلم واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. إذن هنا حث على العمل ولكن تحذير من الاعتماد عليه والاغترار به، بل الإنسان يرجو رحمة الله عز وجل وينظر إلى عمله بعين التقصير. فالعمل لا بد من العمل لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، ولكن لا يكون معاوضة كما سيأتي بيانه، لا يكون عوضا ومقابلا للجنة. ذلك ما بينه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابل عمل أحد، وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة، فليس عمل العبد وإن تناهى، يعني بلغ نهايته في الحسن والكمال والتمام، فليس عمل العبد وإن تناهى موجبا بمجرده لدخول الجنة. إذن العمل سبب، والسبب لا يكون لابد أن يقترن بغيره، السبب لا يستقل بدخول الجنة. قال إذن فليس عمل العبد وإن تناهى موجبا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا لها، فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله، فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم به عليه في دار الدنيا ولا تعادلها، بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها. يعني لو أن الله عز وجل حاسب الإنسان وناقشه الحساب، من نوقش الحساب عذب، وقابل أعماله الصالحة بنعمه لكانت نعمة واحدة من الله سبحانه وتعالى تعادل جميع أعمال الإنسان، فتبقى بقية النعم يحاسب الرب سبحانه وتعالى عبده عليها وتقتضي الشكر وهو مقصر في شكرها، فماذا يكون حاله ومآله؟ أسأل الله السلامة والعافية. فإذا دخول الجنة برحمة الله وفضله ومغفرته سبحانه وتعالى. ويقول الإمام بالقيم رحمه الله أيضا
في مدارج السالكين. هذا الكلام ذكره في الأول، يعني ما ذكره في مفتاح دار السعادة مجد الأول صفحة 21 في الطبع تعالى بالفوائد. ويقول أيضا في مدارج السالكين مجد الأول صفحة 43 144 إلى 44 و100 طبع الدار عالم الفوائد، يقول: الصراط المستقيم الذي فطر الله عليه عباده وجاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب مقتضية لهما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه وصداقته على عبده أن أعانه عليها ووفقه لها وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها وحببها إليه وزينها في قلبه وكره إليه أضدادها. ومع هذا فليست ثمنا لجزائه وثوابه ولا هي على قدره، يعني هذه الأعمال ليست على قدر الثواب، الثواب أعظم بكثير من الأعمال، بل غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده وأوقع على أكمل الوجوه، غايتها أن تقع شكرا له على بعض نعمه عليه، فلو طالبه بحقه لبقيت عليه من الشكر بقية لم يقم بها. انتهى كلامه رحمه الله. يتبين من هذا، يعني من كلام الإمام بالقيم رحمه الله على هذا الحديث لا يدخل أحدكم منكم أحد لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يتبين من هذا الكلام الذي ذكرناه من مفتاح دار السعادة ومدارج السالكين، يتبين أن أعمال العبد وطاعاته مهما عظمت لا يمكن أن توافي وتكافئ نعم الله تعالى، فلا يمكن إذن أن تكون ثمنا لجزائه وثوابه سبحانه وتعالى. أعمال العبد لا يمكن أبدا أن تكون ثمنا وعوضا لجزاء الله عز وجل وثوابه العظيم وجزائه الجليل سبحانه وتعالى. وهذا هو حق شكر النعم الذي ذكرناه فيما سبق وقبل قليل، هذا هو حق شكر النعم الذي ينبغي أن يشهده الإنسان عند أو ينظر الإنسان إليه عند قيامه بالطاعات. وهذا الحق. أما الحق الثاني الذي ذكرناه الذي هو من حقوق الرب جل وعلا على عباده، بل هو الحق الأول، وهذا الحق الثاني. الحق الأول هو حق العبودية. يقول في شأن الإمام بالقيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة المجلد الثاني صفحة 83 ألف طبعة عالم الفوائد، قال: فالله سبحانه يعبد ويحمد ويحب لأنه أهل لذلك ومستحقه، بل ما يستحقه سبحانه من عباده أمر لا تناله قدرتهم ولا إرادتهم ولا تتصوره عقولهم، ولا يمكن أحد من خلقه قط أن يعبده حق عبادته. قد جاء في الحديث الذي مر بنا في مسجد الفارق أن الملائكة عليه الصلاة والسلام يقولون يوم القيامة للرب تبارك وتعالى: ما عبدناك حق عبادتك، مع أنهم مخلوقون للعبادة، يعني إما كل الملائكة أحدهم إما راكع وإما ساجد منذ أن خلق الله عز وجل وهو ساجد إلى يوم القيامة. إذن يقولون: ما عبدناك حق عبادتك، كما ذكرنا في المجلس الفارق. إذن قال: ولا يمكن أحد من خلقه قط أن يعبده حق عبادته ولا يوفيه حقه من المحبة والحمد أبدا، ما يستطيع الإنسان أن يوفي الله عز وجل حقه في العبادة وفي الحمد وفي المحبة، لا أحد يستطيع أن يوفيه حقه سبحانه وتعالى، فحقه عظيم جدا، بل لا يستطيع أحد أن يتصور حقيقته. فهؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام وهم من هم في العبادة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يقولون يوم القيامة: ما عبدناك اللهم يا ربي ما عبدناك حق عبادتك. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولهذا قال أفضل خلقه وأكملهم وأعرفهم به وأحبهم إليه وأطوعهم له. إذن هذه خمس صفات ذكرها الإمام القيم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي هذه الأمة: أفضل خلقه وأكملهم، الكمالات البشرية كلها يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والكرم والصدق والنصح. قال: وأعرفهم به، أعرفهم بالله عز وجل، كما جاء في حديث الصحيحين: إن أعرفكم بالله، إن أعلمكم بالله أنا. وأعرفهم به وأحبهم إليه، أحب الخلق إلى الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطوعهم له، أطوع الخلق إليه لله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام مع وجود هذه الصفات فيه عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا أحصي ثناء عليك، يخاطب ربه سبحانه وتعالى، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن لا أحد من الخلق يحصي ثناء على الله عز وجل، ولا أحد من الخلق يستطيع أن يعبد الله عز وجل حق عبادته بقدر ما يستحقه سبحانه وتعالى، فحقه سبحانه وتعالى عظيم جدا. ثم قال: وأخبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عمله لا يستقل بالنجاة، مع كونه عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى تتفطر قدمه، وقال: ألا أفلا أكون عبدا شكورا. مع ذلك يقول الإمام القيم: وأخبر أن عمله عليه الصلاة والسلام لا يستقل بالنجاة، فقال: لن ينجي أحدكم لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. انتهى كلامه من مفتاح دار السعادة. وها هنا فائدة، وهو أنه ورد في ألفاظ هذا الحديث لن ينجي أحد منكم عمله، ورد في ألفاظ هذا الحديث متنوعة والد في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، ومن روايتي أبي هريرة وعائشة الصديقة رضي الله عنهما، ورد أن دخول الجنة يكون بمغفرة الله تعالى ورحمته وفضله، ثلاث أمور. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة، يعني مغفرة الله تعالى ورحمته وفضله، كل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة له أثر في دخول العبد الجنة. فقال رحمه الله، قال شيخ الإسلام: إنه سبحانه بعفوه يمحو السيئات، بعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يقبل الحسنات. الإنسان يأتي يوم القيامة وعنده سيئات، وهذه السيئات تمنعه من دخول الجنة، يعفو الله عز وجل عنه، بعفوه يمحو تلك السيئات فيكون أهلا لدخول الجنة. والحسنات، يأتي الإنسان بحسنات ولكن يعتبرها خلل وفيها نقص، وقد لا تكون كاملة، صلاة ليس فيها خشوع، صدقة ليس فيها يعني أيضا استحضار حضور القلب وكذا وإلى آخره، وقد لا يكون فيها إخلاص، وإن كان الإخلاص يعني شرط لقبول العمل. قال: إذن بعفوه يمحو السيئات، وبرحمته سبحانه وتعالى يقبل الحسنات، وإلا لن تقبل حسنات العبد، وبفضله يضاعف الدرجات، يرفع الإنسان في درجة، في درجات في الجنة، يرفع العبد المؤمن الله عز وجل يرفع العبد المؤمن درجات في الجنة بفضله سبحانه وتعالى. لهذا جاء في هذا الحديث: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل، وفي لفظ أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. إذا المغفرة والرحمة والفضل، المغفرة يمحو بها الله عز وجل السيئات، غفرانه يمحو به السيئات لكونه غفورا فهو غفار وغفور، وبرحمته فهو رحمن الدنيا والآخرة هو الرحيم، وبرحمته يقبل الحسنات، وبفضله يضاعف الدرجات، والله ذو الفضل العظيم. وقد جمع الله تعالى بين هذه الأمور الثلاثة، يعني المغفرة والرحمة والفضل، جمع بينها في قوله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده برحمته سبحانه وتعالى، ويعفو عن السيئات بعفوه سبحانه وتعالى، ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني يستجيب لهم ربنا عز وجل، يستجيب دعاءهم للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله فيرفع درجاتهم سبحانه وتعالى. وثمة إشكال أورده بعضهم متعلق بهذا الحديث، وذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر في غير ما موضع من كتابه العزيز أن دخول الجنة يكون بالأعمال، وذلك في مثل قوله سبحانه: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال سبحانه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بما عملتم في أيام الدنيا، في الأيام الخالية في الدنيا. والآية في هذا لا تحصى كثرة. وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن ينجي أحدكم عمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. أجاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أجاب عن هذا الإشكال في طائفة من كتبهما، ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 115-116، قال: ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل، كما قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، وفي لفظ: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وفي لفظ: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل، كما في قوله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ثم قال، وهنا موطن الشاهد: ولا تنافي بينهما، يعني لا تنافي بين ما جاء في الحديث وبين ما جاء في هذه الآيات. قال: ولا تنافي بينهما، إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد. فالنفي جاء على معنى، والإثبات جاء على معنى آخر. ما هما هذا المعنيين؟ يقول رحمه الله: فالمنفي استحقاقهما بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمنا وعوضا لها. إذا النفي الوارد في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذا النفي، أي أن هذه الأعمال التي تقومون بها لا تجعلكم مستحقين للجنة، ولا تكون ثمنا وعوضا وبدلا ومقابلة لجنات النعيم. الجنة سلعة الله الغالية، والأعمال فيها خلل يعتبرها خلل، وهي مقابلة بالنعم، وكذلك هي مستحقة بحق الربوبية، بحق كون العبد عبدا لربه سبحانه وتعالى. إذن فالمنفي، النفي الذي جاء في الحديث، فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمنا وعوضا لها، وعوضا لها. وإن كانت أعمالهم أسبابا، الأعمال إذن سبب لدخول الجنة، ولكن السبب لا يستقل، لا يمكن أن يستقل. السحاب أو الغيوم والسحب سبب لنزول المطر، ولكن قد تكون ثمة سحب ولا ينزل المطر، تمر السحب ولا ينزل المطر. قال: وإن كانت أعمالهم أسباباً لما ينالونه من كرمه وجوده. لاحظ، لا بد من إثبات الأسباب، وأن العمل سبب لدخول الجنة، الطاعات سبب لدخول الجنة، ولكن الأسباب لا تستقل بنفسها وليست عوضاً ولا بدلاً ولا مقابلة للجنة، بل دخول الجنة يكون بمغفرة بالأعمال وبمغفرة الله ورحمته وفضله سبحانه وتعالى. قال: وإن كانت أعمالهم أسباباً لما ينالونه من كرمه وجوده، فهو المنان عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها وأعانهم عليها وكملها لهم وقبلها منهم على ما فيها، يعني على ما فيها من تقصير. وهذا هو المعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه باء السببية، يعني الباء في قوله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وفي قوله سبحانه وتعالى: بما أسلفتم في الأيام الخالية، وفي قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. هذه باء السببية، يعني أن الأعمال سبب لدخول الجنة، ولكن هذا السبب لا يكفي، لا بد فيه من رحمة الله ومغفرته، لا بد من مغفرته للذنوب ورحمته التي يقبل بها الحسنات وفضله الذي يرفع به الدرجات. ويقول أيضا رحمه الله إمام بالقيم في حادي الأرواح صفحة 88: الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلا للآخر، والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره وإن لم يكن مستقلا بحصوله. إذن الباء في قوله سبحانه وتعالى: بما كنتم تعملون، باء السببية، والباء في قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة عمله أو بعمل، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه باء المعاوضة التي تكون عوضا ومقابلة وبدلا عن الأعمال، كما تقول: اشتريت الكتاب ب500 دينار. هذه الباء باء المعاوضة، هذه لا تكون، الأعمال لا تكون عوضا عن الجنة، فهي أقل قدرا من هذه السلعة الغالية. وكذلك قبل الإمام القيم أجاب عن هذا، عن هذا الإشكال، شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا يناقض قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة، كما يقال: بعت هذا بكذا، وما أثبت بباء السبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء. انتبه، فرق بين السبب والبدل. سبب دخول الجنة الأعمال، والسبب لا تكون مستقلة، لا تستقل بحصول الشيء، لا بد فيه من فضل الله ورحمته وفضل ومغفرته. أما المقابلة والمعاوضة، يعني الباء الواردة في الحديث، فهي باء المقابلة والمعاوضة: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني عوضا عن أعماله وبدلا ومقابلة مع أعماله، بل برحمة الله سبحانه وتعالى. إذن قال: فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة، يعني في الحديث المنفي نفي دخول الجنة، إنما نفي أن تكون الأعمال مقابلة ومعاوضة للجنة، كما يقال: بعت هذا بكذا، وما أثبت، يعني ما أثبت في الآيات ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أثبت بباء السبب، فالعمل، قال شيخ الإسلام، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا في الجزاء، فالعمل لا يقابل الجزاء، لا يقابل الجنة، ولا يكون عوضا وبدلا عنها، ولا وإن كانت سببا، الأعمال سبب في دخول الجنة. قال: ولهذا من ظن، انتبهوا إلى هذه الفائدة، ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال. إذا رأى نفسه، إذا نظر الإنسان إلى أعماله بعين الكمال ولم ينظر إليه بعين التقصير فهو ضال، نسأل الله السلامة والعافية. انتهى من مجموع فتاواه المجلد الأول صفحة 217. وها هنا فائدة سلوكية نختم بها هذا المجلس إن شاء الله تعالى، في وهي متضمنة في هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة وعائشة: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هذه الفائدة السلوكية المتعلقة بأعمال القلوب وبالسير إلى الله سبحانه وتعالى ذكرها الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين مجلد أول صفحة 39 و400. قال: أن تيأس من النجاة بعملك وترى النجاة إنما هي برحمته تعالى وعفوه وفضله. إذن ما هي هذه الفائدة السلوكية؟ قال: أن تيأس من النجاة بعملك. الإنسان ييأس من يقوم بالأعمال ويؤديها على أحسن وجه ويحرص على أدائها على أحسن وجه ويسأل الله عز وجل أن يوفقه لذلك، ولكن من جهة أخرى ييأس من النجاة بعمله، لا يقول هذه الأعمال تنجيني يوم القيامة، بل يرجو رحمة الله تعالى. قال: أن تيأس من النجاة بعملك وترى النجاة إنما هي برحمة الله وعفوه وفضله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العابدين الطائعين العارفين بالله تبارك وتعالى العالمين به سبحانه وتعالى. فإذا هذا الحديث ماذا يفيدنا؟ أن نيأس من النجاة بأعمالنا، إنما نرجو رحمة الله عز وجل وعفوه وفضله، وحتى يدخل الإنسان في سلك من ذكره الله عز وجل في قوله: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.